أشكر الأخ الفاضل على حسن ثنائه، وذلك من حسن ظنه به بصفتي مسلم من المسلمين. وليس لي أن أقابل هذا الثناء إلا بالأثر الصحيح الذي ثبت عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان إذا مدح في وجهه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا الأثر هو من قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صدر من الخليفة الأول الذي مرتبته أول وأفضل الصحابة جميعا، بل وأفضل الخلفاء الراشدين إطلاقا. بعد هذا لابد لي من أن أصحح آية جاءت في أثناء كلام الأخ الفاضل، وأظنها، ولابد أن عندكم بعض الحفاظ، أعني بتلك الآية قوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعد هذا أتوجه إلى الإجابة عما رغب الأخ الفاضل من أن تكون كلمتي حول هذه البصيرة المذكورة في الآية الكريمة. الأمر واضح جدا عند من أوتي ولو قليلا من العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أوضح الأحاديث الواردة كجواب لمثل هذا السؤال إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. من هذا القبيل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام حينما كان جالسا بين ظهراني أصحابه الكرام، وحينما خط لهم على الأرض خطا مستقيما، ثم خط من جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم مر عليه الصلاة والسلام بإصبعه الكريمة على الخط المستقيم تاليا قول رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرا إشارته بكلامه، قال: هذا صراط الله، يشير إلى الخط المستقيم، وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هكذا وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلنا على بصيرة من ديننا حينما صورنا تصويرا عمليا تصويرا فنيا إذا صح التعبير، رسم لنا خطا مستقيما طويلا وخط لنا من حول هذا الخط ومن جانبيه خطوطا قصيرة. وفي هذا التصوير فن رائع بديع جدا، حيث جعل الخط الذي يجب على المسلم أن يسلكه أولا مستقيما وثانيا طويلا وطويلا جدا، ثم خط من جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. ويا سبحان الله، لقد تمثلت هذه الصورة في واقع حياتنا اليوم، حيث أن الدعاة السنيين المتبعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يدعون الناس يدعونهم بأن يعملوا وأن ينهضوا بالإسلام كلا لا يتجزأ، لا يجوز تقسيمه إلى لب وقشور كما نسمع هذا التعبير في هذا الزمان من كثير من الناس ومن بعض الذين يزعمون أنهم من الدعاة إلى الإسلام. بعض هؤلاء الدعاة يقسمون الإسلام إلى لب وإلى قشر، وقد يقولون أن الإسلام قسمان: القسم الأول هو الضروري الذي ينبغي التمسك به، والقسم الآخر ثانوي لا ينبغي أن نهتم به. نحن نرى أن هذا التقسيم باللفظين المذكورين آنفا إنما هو من الصد عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ذكر الله لا يحصر أولا فيما هو فرض ولا فيما هو لب، ثم لا يصح أن يقال إنما ما قبله هو قشر أو إنه أمر ثانوي. يجب على الدعاة المسلمين جميعا أن يدعوا إلى الإسلام كلا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على حد قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. إذن قد جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام كاملا لكل نواحي الحياة، سواء ما كان منها على التقسيم الفقهي المعروف قديما فرضا أو سنة أو مستحبا أو مندوبا أو مباحا. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام الكامل تصديقا لقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الأول: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك، وذكر في ذاك الحديث على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معا لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. وتعليقا على كلمة أو على كلمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن نذكر بأن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباع السلف الصالح، من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباع السلف الصالح، لأنهم كانوا أقرب عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة منهم أصحابه عليه الصلاة والسلام، حيث تأخذوا وتلقوا الشرع منه من فمه الطيب غضا طريا قبل أن يبدأ أن يتسرب إليه وأن يدخل فيه ما ليس منه، مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أمته أن يأخذوا بما قد يحدث لهم من محدثات الأمور. ولذلك خطبهم عليه الصلاة والسلام ذات يوم خطبة رائعة أصبحت دستورا لكل داعية إلى الإسلام بدعوة الحق، ذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر: وكل ضلالة في النار. الشاهد من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حض أصحابه على التمسك بسنته أولاً، ثم عطف عليها أن أمرنا بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين ثانيا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بسنتي، ولم يكتفي بهذا الأمر وبهذا الحظ، بل عطف على ذلك فقال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ففي هذا الحديث توسيع لفظي وتوسيع معنوي للسنة التي سبق ذكرها في الحديث السابق: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فقد يتبادر إلى بعض الأذهان القاصرة في العلم أن المقصود بالسنة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، هي بلا شك سنته، ولكن ليس فقط، وإنما كما سمعتم من حديث العرباض بن سارية، حيث أمر أيضا بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، فإذا من سنته عليه الصلاة والسلام سنة الخلفاء الراشدين. وليس هذا فقط، بل هناك توسعة أخرى لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أدخل فيها سنة أصحابه كلهم، لأنهم كانوا على هدى من ربهم. وذلك مما جاء في حديث الفرقة الناجية، هذا الحديث الذي جاء من طرق عديدة وبألفاظ متقاربة، من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كل هذه الفرق التي يبلغ عددها 73 فرقة، يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكما عدلا عليها كلها بأنها في النار إلا واحدة منها. وهذا أمر هام جدا، لأنه يعني واحد في 73 هو أو هي الفرقة الناجية، واثنين وسبعين فرقة هي من الفرق الهالكة التي تستحق دخول النار. ولذلك كان هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا حفز ودفع أصحابه ليسألوه، وحق لهم ذلك، ما هي هذه الفرقة الناجية حتى يحاول المسلم أن يكون منها. فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي ما أنا عليه وأصحابي. إذن هنا نفهم توسعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم توسعة أخرى. التوسعة الأولى الخلفاء الراشدون، التوسعة الأخرى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام المهتدون، حيث قال: ما أنا عليه وأصحابي. قد يتساءل بعض المتسائلين فيقول: ها أنت تذكر هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه الأحاديث؟ وإن كانت الأحاديث وحدها حجة كافية لوضع المسلمين على الصراط المستقيم، نقول الجواب نعم. هناك آية في القرآن الكريم تصرح فتقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول، أي يخالفه وينازعه، ثم عطف على ذلك فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. كان من الممكن، وبخاصة أن المتكلم هو رب العالمين تبارك وتعالى القادر على كل شيء، كان من الممكن أن تكون الآية مختصرة مثلا، وحاشا أن تكون كذلك بعد أن أنزل الله كما سمعتم، لكن لتوضيح أهمية هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين أقول: كان من الممكن أن تكون الآية كالتالي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي دون قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولكن نحن نرى أن الله عز وجل قد ذكر في صلب هذه الآية هذه الجملة الطيبة ويتبع غير سبيل المؤمنين، فما هي الحكمة وما هي الغاية من ذكر سبيل المؤمنين بعد أن ذكر رسول المؤمنين وأن الخطأ الذي يستلزم الخاطئ أن يكون له عذاب جهنم هو مشاقة الرسول، هذا يكفي. فما الحكمة من قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ الجواب، وهذا أمر هام جدا ومن أهميته، أن أكثر الناس لم يتنبهوا لهذه الأهمية لهذه الفقرة من هذه الآية الكريمة. هناك المسائل الفقهية أدلتها الشرعية في الكتاب والسنة هي أربعة: القرآن الكريم والسنة الصحيحة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح الجلي الواضح. فما دليل إجماع المسلمين؟ هو هذه الآية. فهذه الآية حينما قال ربنا عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني إجماع المسلمين. وأول إجماع يمكن أن يتحقق وأن يثبت وأن يعرف معرفة واضحة جلية إنما هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى درجة أن بعض العلماء لم يعترفوا على إجماع سوى إجماع الصحابة، وذلك لأن المسلمين فيما بعد قد تفرقوا في أقطار البلاد الشاسعة. فهذه الجملة من هذه الآية الكريمة قد أثبت الله عز وجل بها أنه يجب على المسلمين أن يتبعوا سبيل المؤمنين. طيب، سبيل المؤمنين يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم هو شيء زائد على الكتاب والسنة؟ الجواب: ليس هذا ولا هذا. إذن ما الفائدة من ذكر سبيل المؤمنين في هذه الآية؟ سبيل المؤمنين هو توضيح المعنى الذي جاء في القرآن وفي السنة، لأن القرآن والسنة كما تعلمون جاء بلسان عربي مبين، واللغة العربية كما يعرفها أصحابها معرفة جيدة يعرفون أن اللغة العربية ذات وجوه تتحمل عدة معاني، ولذلك كان أول من كلف، بل هو الوحيد الذي كلف ببيان القرآن الكريم للآية التي قد تحتمل معاني عديدة، هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا منصوص عليه أيضا في القرآن الكريم حيث قال رب العالمين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن، بدليل قوله عز وجل في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو القرآن الكريم. فحينما قال تعالى في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإنما يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين كثير من الآيات، إما أن تكون بعضها مجملة فهي بحاجة إلى بيان وتفسير، وإما أن يكون بعضها مطلقة فهي بحاجة إلى تقييد، وإما أن تكون عامة فهي بحاجة إلى تخصيص، وهكذا. فالقرآن المنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو كالدستور، أقول كالدستور ولا تشبيه، كالدستور بالنسبة للفقه الإسلامي وللسنة المطهرة، أي هو الأصل، والتفصيل إنما يأتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الوجه الذي ذكرته لكم، إما مجمل فهو يبينه، وإما مطلق فهو يقيده، وإما عام فهو يخصصه. هذه الأنواع الثلاثة من أين نأخذها؟ من السنة. ولذلك فمن لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن. من آمن بالقرآن ولو من قلبه ثم لم يعرج لفهم القرآن على سنة نبيه فهو كافر بالقرآن، ومن أوائل كفره جحده للآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا هو بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامي هذا بلا شك فيه شيء من الإجمال يتطلب كثيرا من التفصيل، ولكن الوقت يكاد يتداركنا بحلول وقت الإفطار والصلاة، فلا مانع، بل لا بد من أن أقرب إليكم بعض ما أجملت آنفا بمثل أو أكثر إن ساعدنا الوقت، لكي كما يقال اليوم لنضع النقاط على الحروف. هناك أي الآية الكريمة التي تقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا تجدون لفظين عربيين يحتملان عديد من المعاني، وانظروا الآن كيف تولى رسول الله المكلف بالبيان بنص الآية السابقة كيف بيّن هذه الآية الكريمة، ومثلها العشرات إن لم أقل المئات في القرآن الكريم، وذلك ما تتولى بيانه وتفصيله كتب السنة. أولا السارق، كل عربي حتى ولو كان أميا عاميا لا يقرأ ولا يكتب يفهم أن كل من سرق شيئا مهما كان هذا الشيء حقيرا لا قيمة له فاسمه سارق. إذن هذا لفظ مطلق، فهل تقطع يد أي سارق؟ هنا يبدأ أن يتجلى لكم تماما أهمية السنة مع القرآن، وأن من لا يتبنى السنة مع القرآن يضل ويشقى. السارق في هذه الآية مطلق، فماذا كان موقف الرسول عليه السلام؟ لقد قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فلو أن سارقا سرق بيضة دجاجة فقطع الحاكم المسلم زعم يده محتجا بالآية السابقة لضل وشقي. لماذا؟ لأنه لم يأخذ ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرف هذا الذي قطع يد السارق في المثال لأنه سرق بيضة دجاجة. لم يعرج ولم يهتم بقوله عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا هو البيان الأول في هذه الآية. السارق مطلق بينه عليه السلام وقيده بمثل هذا الحديث. البيان الثاني في نفس الآية: فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة تطلق ويراد الكف والذراع والعضد. فلو أن حاكما ما يزعم أنه يحكم بالقرآن أخذ سارقا قطع ما قيمته ربع دينار فصاعدا على السنة كما ذكرنا، فقطع يده من المنكب من الكتف، هل يكون قد طبق القرآن الكريم؟ نقول لا، هو طبق فهمه للقرآن الكريم. إنه فهم اليد هنا مطلقة، وحقيقة لو أن هناك نص في القرآن الكريم وفي السنة بطبيعة الحال مطلق فيجب أن يؤخذ على إطلاقه، إلا إذا جاء مقيدا في نص إما في القرآن أو في السنة. فالآن هنا من قطع يد السارق عند الكتف يكون مخالفا للسنة، بل ولو قطع من عند المرفق يكون مخالفا للسنة. لماذا؟ لأن السنة إنما جاءت في قطع الكف فقط من عند الرسل. هذا البيان يختلف عن البيان السابق. البيان السابق أعني به قوله عليه السلام لا قطع إلى آخره، بيان بقوله عليه الصلاة والسلام. أما البيان الثاني وهو القطع، قطع يد السارق من عند الرسل، فهو بيان بفعله، أي إنه عليه السلام كان يقطع يد السارق ولم يقل لا تقطع يد السارق إلا من عند الرسل، لا يوجد مثل هذا الحديث، لكن أغنانا عن مثله تطبيقه عليه الصلاة والسلام لهذه الآية الكريمة تطبيقا عمليا، حيث قطع يد السارق عند الرسول. إذن هذا مثال قد أوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السارق ليس كل سارق، وبيّن أن ليس كل يد تقطع من كل مكان شاء الحاكم. ذلك من البيان الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا عن الأمور الأخرى والأخرى وهي كثيرة جدا جدا. خلينا الآن نأتي بمثال من ما نحن نتعرض له يوميا إلى أن يحين وقت الصلاة والإفطار معها. كلكم يقرأ قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل يمكن لأحد أن يأتينا بكيفية الصلاة التي أولها التكبير وآخرها التسليم من غير السنة النبوية؟ لا سبيل إلى غير ذلك. فقوله أقيموا الصلاة كلام مجمل، معناه أحسنوا أداء الصلاة. ولكن هنا يرد سؤال: كيف يكون إقامة الصلاة وإحسانها؟ يكون على ضوء تطبيق أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، من أصولها ورؤوسها الحديث المعروف الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا الآن يأتي دور بيان ويتبع غير سبيل المؤمنين. صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن والذين قبلنا من عصور إلى القرن الثاني أي التابعين، كل هذه القرون المديدة الطويلة المباركة لم ترى صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي بناء على ذلك لا يمكنها أن تحقق هذا الأمر القرآني وأقيموا الصلاة أي أحسنوا أداء الصلاة. ولكننا نحسن الآن والحمد لله أن نؤدي الصلاة اعتمادا على من؟ اعتمادا على سبيل المؤمنين وهم الصحابة الأولون، فهم الذين خاطبهم الرسول عليه السلام بقوله السابق صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن لم نره عليه الصلاة والسلام، لكن الذين رأوه وشاهدوه وصفوا لنا ليس فقط صلاته عليه السلام بل الشريعة كلها التي أصلها ودستورها القرآن وتفصيلها في كلام الرسول عليه السلام وسنته الفعلية وفي نقل السلف الأول وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أقول ختاما لهذه الكلمة، لا يمكن لمسلم، وهذه خلاصة هذه المحاضرة التي هي بيان للبصيرة التي يجب على المسلم أن يكون في حياته الدينية، لا يمكن لمسلم أبدا أن يكون على هدى من ربه ولو كان يدعي أنه يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يتبع سبيل المؤمنين، هذا لا يكون من المهتدين وبالتالي لا يكون من الفرقة الناجية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الصحابة بالحديث السابق صلوا كما رأيتموني يصلي، ونقلوا لنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، قولا وفعلا وتقريرا. القول والفعل سبق آنفا ضرب مثل واحد لكل منهما. الآن لابد ونحن سنقوم إلى الصلاة قريبا إن شاء الله أن أضرب لكم مثلا يتعلق بسبيل المؤمنين الأولين مما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وقد أقيمت الصلاة: سووا صفوفكم وتراصوا، سووا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. لا شك أن في هذا الحديث معجزة خاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهي أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ولكن هنا تنبيه لا بد من التذكير به، لأنه أسيء فهم هذه المعجزة المذكورة في هذه الآية أو توسع في فهمها، هذا أقل ما يقال. ذلك أن كثيرا من الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت معجزته هذه في كل أحواله، يعني ليس في الصلاة خاصة، بل إذا مشى فهو يرى من خلفه كما يرى من أمامه. هذا لم يثبت بل لم ينقل في السنة، وإنما نقل هذا النص الصحيح في البخاري حيث قال عليه السلام: سووا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخللوا في الصف واستووا كما أمرتكم وتراصوا فإنه لا يخفى علي حركاتكم واتباعكم لأمري أو مخالفتكم لأمري. الشاهد هذه جملة معترضة، الشاهد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد أن روى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا الشاهد: فكان أحدنا إذا قام في الصلاة ألصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. لا يوجد عندنا نص من كلام الرسول عليه السلام ولا من فعله كيف يكون التراص في الصفوف، لا يوجد، لكن يوجد عندنا هذا الأثر من أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أنه بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف والتراص فيها قال: فكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذه سنة، لأن الله عز وجل يقول في الآية السابقة التي كان موضوع هذا الكلام الأخير: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهل المسلمون اليوم على الأقل في صلاتهم بعامة وفي تسويتهم لصفوفهم بخاصة، هل هم على سبيل المؤمنين؟ آسف جدا أن أقول الجواب لا، إنهم ليسوا على سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين الأولين وهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما شهد بالخيرية القرن الأول، قد كانوا يفعلون هذا بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخطرن في بال أحد فيقول: هؤلاء كانوا يصفون هذا الصف ويتراصون هذا التراص ورسول الله لا علم عنده. لا، من أجل ذلك قال لهم: فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى هذا التراص بالمناكب والأقدام وأقرهم على ذلك، فصارت سنة تقريرية. ولذلك العلماء الذين ألفوا في أصول الفقه يقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. هذا أوضح مثال لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه. فعلينا ألا نخالف سبيل المؤمنين، وإلا خشي علينا أن يشملنا وعيد قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وختاما أسأل الله عز وجل أن يعرفنا هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه وسنة سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرفنا بذلك كله وأن يوفقنا للعمل بذلك كله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ركعات مع الناس، لأن الناس مش تقريبا المساجد مش كلها تعرف تطبيق السنة طول القيام وكذا، فبصلوا 4 ركعات مثلا، إمام بيصلي 4 ركعات وبيطلع، وبكمل واحد ثاني 4 ركعات بوتر مع أهل الحي مثلا، بعدين بأخره 4 ركعات مثلا بعد المنتصف الليل.
وعليكم السلام.
بأخره 4 ركعات الثانيين بعد منتصف الليل وبيكمل فيهم الإمام، يعني بقسموها على فترتين.
ما هي الغاية أولا من التقسيم، وثانيا هل يمكن عدم التقسيم؟
ما يمكن، لأن الناس تقريبا اللي موجودين في،
فإذا كان لا يمكن فما هو السؤال؟ شيء لا يمكن.
السؤال مثلا احنا في الحي مش كل الناس مثلا تيجي تقول لهم انه بدنا احنا نطيل القيام في العشر الاواخر، ما يطيلوا بيقبلوش، خصوصا انه بكون رجال كبار في السن.
لا ما بدي اقعد، لانه انا كنت اصلي ركعتين تحية المسجد حتى ما نضيع الوقت على الجماعه، راح تم واقف لانه راح اكون هون للساعه 7 فقط.
فالإمام ما بيستطيع أنه يصلي مثلا صلاة قيام طويل 8 ركعات في الناس الموجودين، فعشان يرضي الطرفين مثلا في بعض الأخوة بدهم يطيلوا القيام، بيصلي 4 ركعات الإمام بأهل الحي وبيطلع، وبدخل إمام ثاني بيصلي 4 ركعات وبوتر مع أهل الحي، هنا بروح وبضل مثلا مجموعة اللي بدهم يطيلوا القيام مثلا بعد المنتصف بيقرأوا في 4 ركعات طوال، يعني بيطولوا فيهم.
طيب كم إمام صار على الطريق؟
اثنين. لا
طيب هذا الثاني أنت بيصلي؟
بيصلي أول شيء 4 ركعات مثلا مع
الإمام الثاني. أنت بيصلي
الأربعة الثانيات؟
بيصلي أول 4 مع الإمام وبيطلع، يعني بيصلي 4 وبرتاح، يعني ما بيكمل 8 الأولى، 4 وبيطلع، بدخل إمام ثاني مثلا بيصلي 4.
أخي أنت بتقول بيدخل إمام ثاني؟
نعم.
بعد ما صلى الإمام الأولاني؟
نعم.
طيب واللي بيصلوا بآخر الليل؟
واحد بريح وقلبك
يسلم. نعم، واحد بدخل بداله بريح.
المأمومين
المأمومين. يا أخي ما بيهمني أنا، هلا تخصصوا لي.
ممكن الإمام بيكون بيصلي بال4 ركعات مع الإمام الأولاني.
مفهوم
هذا. عرفت علي؟
الإمام يصلي
مع الإمام، يصلي مع مأموم.
نعم.
مع الإمام، وبعدين يعني يتغير إمام، هذا بيطلع وهذا بيدخل محل فقط لغير، على أساس أنه يطيل القيام لبعد منتصف الليل.
هذا ممكن يكون هو السؤال.
الإمام الأول بيصلي مثل كل المساجد، بيأذن العشاء، بيصلي فرض العشاء، وبعد ذلك بيصلوا صلاة التراويح. صح؟ بيصلي 4 ركعات بتقول أنت.
نعم.
طيب هذا اللي صلى 4 ركعات انصرف.
انصرف.
هذا الإمام.
نعم.
طيب.
انصرف.
وقام مقامه إمام ثاني.
نعم.
طيب. وبيكمل التراويح.
نعم. اللي دخل مكانه بدوش يطول معي.
يا أخي الله يهديك خليك. نعم. ماشي معي.
نعم. نعم.
هذا الثاني بيكمل التراويح. نعم. قول نعم قول لا.
نعم.
طيب بيكمل التراويح. قديش بيتحمل صلاته؟
يعني تقريبا يعني ربع ساعة، 4 ركعات.
طيب شو الفرق بين الثاني والأولاني؟ انت ما عم توضح.
انا بدي اوضح.
لا خليك جاي. خليك جاي. خليك جاي. اوتي. الامام الاول صلى 4 ركعات.
نعم.
من القيام.
نعم.
يعني بالاول صلى العشاء.
نعم.
بعدين صلوا سنة العشاء. ثم صلى بهم 4 ركعات من صلاة التراويح.
نعم.
ماشي؟
نعم.
قديش الصلاة تحملت؟
مثلا ربع ساعة.
لا تلي مثلا، اللي الواقع
ربع ساعة.
ربع ساعة. طيب ليش ما بيكمل هذا الإمام؟
لأنه القراءة اللي بيقرأ مثلا في الناس معودهم على
خلاص قراءته قليلة يعني.
قليلة. طيب. نعم.
الإمام الثاني.
نعم.
صلى 4 ركعات أخرى.
نعم.
صار مجموع 8.
نعم.
قديش تحملت هذه الصلاة؟
تقريبا مثلها
4. إذا شو الفرق يا أخي بين الأولاني من الثاني؟
بدنا نطيل القراءة وفيش طول قراءة يا شيخ. المقصود يعني اسمح لي، الإمام صلى 4 ركعات.
شيخ أنت سؤالك طول
يا أخي. ما هو السؤال والله يعني
شو اللي بدك من سؤالك؟
السؤال
ركعات ربع ساعة أو ثلث ساعة، واربع ركعات ثانية ثلث ساعة.
وبتقول الركعات الثانية قراءتها أطول. شلون صار الوقت طويل بالك؟ شلون صار الوقت واحد والقراءة أطول؟ لو قلت مثلا أربع ركعات بتحملوا نص ساعة، أما الأربع ركعات الأولى ثلث ساعة ربع ساعة، معقول الكلام هذا؟
أنا مقصودي إنه الصلاة اللي بصليها في أهل الحي أربع ركعات، الثمان ركعات كلها نصف ساعة. صلى أربع ركعات ودخل إمام ثاني كمل مع أهل الحي، عرفت كيف؟ بعدين أخر
يا أخي عرفت، بس بدي أعرف أعطيك الجواب، مشان إيش التقسيم هذا؟
التقسيم عشان الأربع ركعات الثانيين يطيلوا القيام فيهم.
ما عم يطيلوا القيام أنت.
مش مع الجماعة بدل
الأخر ولا بعد المنتصر.
هو الإمام نفسه.
الإمام بينصرف بعد أول أربعة.
يصلي الصلاة على فترتين.
على فترتين.
فترة يؤم الناس. والفترة الأخرى في منتصف الليل.
هذا الإمام الأول.
الإمام الأول الإمام الراتب.
طيب. قديش تحمل صلاته في آخر الليل؟
والله أعلم ساعة ونص. الأربع ركعات الثانيين بدي أقرأ فيهم جزء. الركعات الأربع الثانية
مختلفة الصورة تماما.
تقسيم عجيب.
يا أخي إذا كان المقصود من الإمام الثاني يعني بيصلي الأربع الثانية، إذا كان مقصود الإطالة، هلا هون عم يقول الأخ هون إنه الإمام الأول نفسه بيكمل التراويح في آخر الليل مشان الإطالة.
نعم.
طيب شو الفوضى هاي؟ مشان إيه؟ إذا كان المقصود الإطالة، هذا الإمام الأول بيصلي أربع ركعات خفيفات مشان أهل الحي، صح؟ بعدين بيكمل هو بآخر الليل مشان تكون الصلاة أطول. وهي صلاة الأربعة بين الأربعة الأولى والأربعة الأخرى مشان إيش؟
الأربع ركعات اللي بصليهم الأولى الإمام عشان أهل الحي زي ما تفضلت أربع ركعات خفيفة، وبدخل إمام ثاني بيكمل مع أهل الحي أربع ركعات خفيفة.
أوكي فهمتها يا أخي، عم نقول ليش؟ ليش؟
عشان
يطيل
القيام.
عم يطيل القيام نفسه لما عم يصلي الإمام الأول كمالة التراويح، عم يطيلها كمان بآخر الليل. صار في هون ثلاث جماعات. الإمام الأول بيصلي أربع ركعات، الإمام الثاني بيصلي أربع ركعات، الإمام الأول بيرجع بيكمل صلاته بأربع ركعات أخرى. لا، هذه صورة ما بيجوز أبدا. هاتوا أسئلتكم، راح ينتهي الوقت. طول بالك.
إمام في صلاة التراويح كل ليلة يقوم بثمان ركعات، ولكن يخص بليلة 27 بيقوم ب 36 ركعة، فهل يجوز هذا؟
لا
لا أصل له. فماذا يعمل فماذا يعمل مثلا المأمومين معه؟
المأموم
به
على السنة 11 ركعة
بس فقط ويخرجه.
هل يجوز بناء فوق المسجد كبريكو أو دار للقرآن؟
بشرط
ولا مانع من بناء فوق المسجد، بشرط تكون المراحيض ما يسمى بفن الهندسة بالتهوية، مش تكون فوق المسجد. مفهوم؟ تفضل.
هل يجوز الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة؟
قال عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا حديث صحيح، وهو من كنوز الأحاديث الصحيحة التي لم يتح لها نشرها من قبل إلا قليلا جدا جدا. وهذا الحديث في الواقع هو يشبه حديثا آخر تماما، ويشتركان في الغاية التي رمى إليها الحديث الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فهذا وذاك الغاية منهما تكثير الأقدام وتكثير الأسفار إلى هذه المساجد الثلاثة لما له من مزية في الشراء. فالمسجد الأول كما تعلمون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، صلاة واحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد النبوي، فالصلاة فيه بألف صلاة. أما المسجد الأقصى الذي أرجو أن يعيده الله عز وجل إلى أهل المسلمين وأن يذل المشركين والكافرين ومنهم اليهود، فالصلاة فيه يوجد روايتان، إحداهما وهي الأشهر لكنها ضعيفة السند أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة، والأخرى وهي الصحيحة ب250 صلاة. فلهذه الفضيلة التي اختصت هذه المساجد الثلاثة قال عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وقال: لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد. غيره تفضل.
والله نبذة عن الدروز، يعني نبذة عن الدروز ومتى نشأ
الدروز؟ مشركين كان أصلهم مسلمين، وإني انحازوا بعدين عن الصراط المستقيم، ثم أشركوا بالله العظيم وعبدوا الحاكم بأمر الله كان في القاهرة يومئذ. وهؤلاء منهم كثير في سوريا وفي غيرها، فهم ليسوا مسلمين قاطبة. تفضل
يا شيخ. ذكرت حديث تركت فيكم، ذكرت في نهايته: حتى يريدا علي الحوض.
نعم.
أي المقصود السنة والقرآن؟
هما بأنفسهما.
نعم.
البنك الإسلامي بالشريعة.
البنك الإسلامي لا يوجد بنك إسلامي.
حرام يعني.
طبعا، لأن المعاملات هي واحدة لا تختلف، بل إن بعض الذين يتعاملون مع البنك المسمى بالبنك الإسلامي يشكون بأنه يأخذ ربا أكثر من البنوك الأخرى. أنت شو إشكالك في الحديث؟ هذا من تمام الحديث: حتى يرد عليه الحوض، لا يفترقان حتى يرد عليه الحوض. فما هو إشكالك؟ ما هو سؤالك؟
طريق الصورة أو سبب الإرادة ليأتي كما مثلا قبر رجل صالح في القبر القرآن.
هي جبت أنت الحجة بنفسك،
يعني هي
نفسها. تفضل.
هل يجوز للمؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه أو جهرا؟ وهل يجوز للمقيم الصلاة؟
عفوا، أول كلامك هل يجوز ماذا؟
هل يجوز للمؤذن
مؤذن
أثناء الأذان أن يقول اللهم صل على محمد
ويرفع صوته؟
ما الخطاب خاص بالذي يسمع الأذان؟ هذا شق. والشق الآخر بالنسبة للمقيم الصلاة، هل يجوز له أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، أم أنه مقصود به المستمعون؟
أنت مبين مستعجل أكثر مني. المؤذن له وظيفة والسامعون لهم وظيفة. المؤذن وظيفته أن يبلغ الناس بأن الصلاة قد حضر وقتها، فوظيفته تنتهي بقوله لا إله إلا الله، ثم ينزل ولا يزيد لا في المقدمة ولا في المؤخرة، لأنه استدراك على الشارع الحكيم على رب العالمين. وكما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأمر كما يقول العام في بعض البلاد: الزايد أخو الناقص. فلا يجوز زيادة على الأذان لا في المقدمة ولا في المؤخرة. فإذا نزل المؤذن من سطح المسجد، ولا أقول من مؤذنة المسجد، لأن المئذنة هذه من حوادث الأمور أو محدثات الأمور، وكما جاء في الصحيح من الحديث أن المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على ظهر بيت أو على ظهر المسجد. فإذا نزل المؤذن هناك له مجال واسع أن يكثر من الصلاة على الرسول عليه السلام في ذلك الوقت وفي غيره من الأوقات. وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، هكذا يقول الرسول عليه السلام. ولكن لا يجوز إيجاد مكان يلتزم فيه المسلم مكان، سواء كان هذا المكان مكانا زمانيا أو مكانا أرضيا. لا يجوز جعل مكان معين لعبادة مطلقة، فتبقى هذه العبادة على إطلاقها. لذلك قلت أن هذا المؤذن إذا نزل من أذانه له أن يصلي ما يشاء دون التزام بكيفية معينة. هذا واجب المؤذن إذن، هو أن يؤذن وانتهت وظيفته. واجب السامعين أن يجيبوا المؤذن على كل جملة من جمل الأذان، ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسألون له الوسيلة. أما في أثناء الإقامة فنفس الحكم المتعلق بالأذان يتعلق بالإقامة، لأن الإقامة لغة شرعية هي أذان، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين يعني الأذان الذي يصعد المؤذن به إلى الآلة كما ذكرنا، والأذان الثاني الذي هو الإقامة في المسجد، بين كل أذانين صلاة. فإذا إقامة أذان، فيشرع حين ذاك الإجابة كما يشرع للمؤذن. تفضل.
رجل لا يصلي ويصوم،
يصلي ويصوم
لا يصوم
ولا يصوم، هذا هو يصوم ولا يصلي. طيب، هذا الأصل هو قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما لو صورنا مثلا رجل يصلي ولا يزكي، أو يصلي ويزكي ولكن لا يحج إلى آخره، فكل عمل صالح فالله عز وجل يقبله بحكم هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا هو الأصل، وإنما أقول هذا هو الأصل لأن هناك حديث يتعلق بالصلاة وبمن أخل بها أو أهملها كليا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وفي نصوص أخرى أن الأعمال الصالحة إذا لم تصح صلاته فهي لا تقبل، لكن العلماء يقولون: هل يعني أن هذه العبادة الأخرى لا تقبل بمعنى كأنه لم يفعلها، أو لا تقبل كما لو فعل معها العبادات كاملة؟ هذا علم عند ربي، والغرض أن المسلم يجب أن يهتم بالإتيان بجميع أركان الإسلام، بجميع أركان الإسلام، أولها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين إقام الصلاة، بعدين إيتاء صوم رمضان، بعدين إيتاء الزكاة والحج، ودون خاصين بالأغنياء المستطيعين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
لا، ما في هيك، ما في حد يعني، ولكن على يعني
اتجار في العملة
لا يجوز.
ما حكم البيع بالأقساط؟
لا يجوز
أبدا
أبدا.
جزاكم الله خير. إحنا قامت بعمل الرسول هالوسيلة ممكن؟
هو كذا.
بارك الله فيك.
ينكر ماذا؟
ينكر ماذا يعني؟ ما يسمعوا بعض الإخوة يقول أخوك في الله فلان مثلا، فينكر هذه اللفظة.
لماذا؟ أسأله لماذا ينكر؟
تقول يعني تقول أخوك في الإسلام أو أخوك في الدين، إنما تقول أخوك في الله لا.
هذه ملاحظة قيمة في الواقع، لأنه قد يكون غير صادق في قوله أنه أخ في الله. هذا ملاحظة صحيحة، قوله أخ في الإسلام أصح.
بالنسبة للحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كفر تام ولا كفر عملي؟
كفر عملي.
سؤال يعني علمي، في أحد الناس بدهم تفسير مخطوطة تفسير القرآن الكريم لعبد بن حميد، فقالوا إنها في المكتبة الظاهرية المخطوطة، فهل عندك علم هل صحيح أن الكشي؟
ما أظن هذا، ما أظن موجود أبدا. لا،
ولا في أي مكان شيخنا؟
أنا أقطع بأنه في الظاهرية مش موجود، أما في أي مكان والله تحتاج إلى بحث.
طيب، هل أفرغت مرويات عبد الحميد في الدر المنثور للشيخ السيوطي؟
نعم،
وخاصة في تفسير القرآن
هو هذا.
نعم. فيعني ممكن يستعاض عن هذه المخطوطة، في يرجع الإنسان إلى الدر المنثور؟
لا يا أخي، بس
شو
الفائدة؟
نعم،
إذا كان ما رجع للأصل وشاف السند شو الفائدة؟ عبارة عن نسخة طبق الأصل من الدر المنثور.
نعم،
يعني أخذنا روايات المنسوبة في الدر المنزور إلى عبد بن حميد، شو الفائدة؟
نعم، من دون النأس السند
ما فائدة؟
لا شك. نعم،
الله خير. ما سمعنا حول حديث الدعاء مخ العبادة، حسنته؟
لا
ما حسنته، مازال ضعيف يعني.
نعم، هذا في سند بن لهيعة.
بن لهيعة
والله ضعيف. نعم، ثم خالف الرواية صحيحة، الدعاء هو العبادة.
أيوة.
وخلاف ما يتوهم العامة أن هذاك الحديث الضعيف أبلغ من الحديث الصحيح. لا لا لا، من هون ها.
لأن العبادة أشمل.
لا، الملاحظة مخ العبادة، في مخ وفي قشر. أما الدعاء هو العبادة، هو المخ والقشر كله. إيه، فهذا أبلغ.
كامل الدسم.
أبلغ.
طيب شيخنا، بالنسبة للإخوان مثل هذول، هل هو من باب الحسد أنهم يعني يقول عنهم يتهمون
من باب الحسد، من باب الغيرة، من باب الجهل، ظلمات بعضها فوق بعض.
أما هم براء من هذا الكلام. عقيدتهم سليمة إن شاء الله، ما فيها.
الحمد لله، عقيدتهم سليمة
ومنهجهم
سليم، لكن لا يخلو من بعض أشياء، خاصة أنه هم يعني شباب ناشئين. هلا مثلا أنا ملاحظاتي أنه مخاطبته أيها الإخوة والأخوات، هذا أسلوب عصري.
نعم.
لكن ما هو أسلوب نبوي.
نعم.
أسلوب النووي أيها المسلمون أيها المؤمنون.
نعم.
مثل سيداتي سادتي، أو سادتي وسيداتي، عدلوها شوية.
نعم.
كانوا بزماننا يقولوا سادتي. أما الآن يقول لا، سيداتي كانوا يقولوا سادتي. الآن لا، ترقوا شوية.
نعم.
يعني عدلوا الموقف، صار يقدموا الرجال على النساء.
نعم. لكن يعني هذه سقطات يعني من
يعني لا ينتبه لها الا مع الممارسه والحياه، مع السيره النبويه وسيره السلف الصالح. لكن هذه يا ريت عيوب العلماء اللي بنعرفهم نحن يكونوا من القبيل هذا. الله اكبر.
ان شاء الله تنصح يعني في كتاباتهم وفي.
اي نعم، كيف لا؟
لانه يعني كما فهمت بعض الناس أن الشيخ ناصر وبعض الشباب الشيخ ناصر يعيبون عليهم أنهم إخوان وأنهم سروريين، هذا ما اتهمت فيه.
يرجمون بالغيب.
هذا يعني
الإخوان اللي بيعدوا معنا بيعرفوا أنه من أول ما بدأوا الناس يقولوا سلمان العودي وسافر الحوالي وكذا، ونحن نأمرهم بأن يتئدوا وأن يصبروا وأن لا يتعجلوا، لأنه ما كانت رسائله منتشرة ولا أشرطة تواصل إلينا.
نعم.
وبعدين كلما طلعنا وزدنا طلاعا عرفنا أن الجماعة بريئين مما يقال فيهم.
نعم، بارك الله فيك. لأني سمعت يعني كنت في مجلس ويحضر الدكتور عمر الأشقر، وأخذوا يقولون عنك كلام، ويعني والشيخ عمر يستمع، إلا أنهم يقولون أنك تقول وتدعي من ثانية يا شيخ على اليسار الثاني، يدعون أنك تقول بأنهم هؤلاء إخوان وأنهم هؤلاء يتكلمون.
أفت الأخبار إلى رواتها. نحن بفضل الله عز وجل نحمل راية الدفاع عن هذول المتهمين.
جاوب على هذه اللقطات، لأنه قال هذه مقتطفات.
نعم.
ولا أجيب عليها، لأن هذه يعني تستغل. صور كم يعني
كل أجل لمقدار أنه يحافظ بها على هذه المواد.
شيخ الباب. لا لا، مش يحافظ. لا، طخ في الرأسك الباب.
ليه فعلا
الآن
نعم.
السلام عليكم شيخنا، بالنسبة للأثر الذي ورد عن عمر عندما بعث له علي بن كلثوم ابنته لكي يتزوج.
ضعيف.
طيب بالنسبة للنظر للمخطوبة إذا أراد أن ينظر، ما هو الحد يعني مسموح به شرع؟
إذا كان عن اتفاق سابق فهو الوجه والكفان، وإن كان خلسة فيجوز أن يرى منها ما يبدو عادة في بيتها في نشرها في جلوسها مع محارمها وهكذا.
عفوا شيخ، بالنسبة لسنة العادة والعبادة، شيخ قلتم أن فعل ابن عمر لا يتابع لمخالفته فعل أبيه، شيخ بالضبط ما هو فعل أبيه الذي خالفه؟
خالفه؟
نعم يعني شيخ،
ما تعرف أنه لما خرج حاجا في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل، فرأى ناسا ينتحون ناحية فسأل عنهم، فقالوا له هؤلاء يقصدون الصلاة في أماكن نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، فخطب الناس وقال يا أيها الناس من ركعته الصلاة في موضع من هذه المواضع فليصلي، ومن لا فلا تتبعوها، فإنما أهلك الذين من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم.
شيخ بالنسبة لبعض رواة الأحاديث، شيخ عندما يروي الحديث يعني يبتسم في لحظة معينة ويقول هكذا،
ليش باب مفتوح؟ أنا باب مفتوح. ايوه
عفوا شيخ، يبتسم ويقول هكذا عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم. وحديث في انس عن انس انه احب الثريد لان الرسول صلى الله عليه وسلم احبه.
ما فائدة هذه الاسئلة المتكررة؟
انه تقوي فعل ابن عمر.
يا اخي هذا تعبد به.
لماذا احبه
يقول؟ تعبد به. قل نعم قل لا.
الله اعلم شيخ، بارك الله فيكم. عليكم السلام.
ايا الان قلت لهم الان انتم لازم تاسسوا المسجد على يعني اتفاق وتأليف القلوب وعدم إيجاد فرقة، قد تكون مثل هذه الفرقة جائزة لعذر ما، لكن لا تقبل في المرحلة الأولى.
سبحان الله شيخ، سألوني وأنا حكيت هيك سبحان الله من خلال فهمي منك مرة هيك
ما شاء الله.
آمنت بالله. قالوا لي شو رأيك كذا وكذا، قلت لهم والله أنا ما بنصح، بنصح تجمعوا الأخوة وظلكم مستفيدين من وجودهم ومن يعني تجمعهم في المسجد الشباب والناس اللي يعني بسطاء، مش ما تعملوش بلبلة، بكفيكم الأشياء المضطرين لها. سبحان الله. شافي
عاشق إن عبي دين.
الوقت ما صار، فهميت دخلت أساس نية النافلة. فيما بعد بقول له كم لما دخلنا؟ قال لي 12. قلت له طيب أذنوا إلا ربع، 12 فيه تقريبا ربع ساعة، فالآن النية دخلنا على نية نافلة، فيما بعد الآن تداركنا أن الوقت داخل، فهل تعتبر هذه الصلاة نافلة ولا
لا؟ أيوة في الكراهة،
وقت الكراهة.
أي نعم.
لا إحنا فيما بعد عرفنا أنها في ليس في وقت الكراهة، هناك وقتها الصحيح.
الآن نحكي فيما بعد ولا فيما قبل؟
فيما قبل النية.
عم نحكي عن ما بعد ولا ما قبل؟
ما قبل.
طيب عما قبل كان وقت الظهر ما دخل؟
ظن
يا أخي. إيه ظن؟
نعم.
طيب فإذا كان ما دخل وقت الظهر بيكون وقت كراهة ولا وقت غير كراهة؟
كراهة.
طيب ولذلك فما بتصح هذه الصلاة.
نعم.
أما بعدين شو بين مش مهم.
مش مهم. نعم. طيب بالنسبة لسامي شيخي راح توضى ورجع فجزم انه الان دخل الوقت، فدخل بنية الفرض والوقت يقينا عنده انه دخل، فهل يحسب له فرض؟
اي نعم هو يحسب له، لانه يعني دخل في ظنه انه الوقت دخل، والامام كذلك في ظنه انه دخل، اما الامر بالنسبة لك ليس كذلك.
ولو ايوه كون الامام في ظن انه دخل
شخصا.
طيب لو كان الامام ما يعني كعامة الناس كمان يصلون الفجر الان وينبهون انه هذا، فيقول لك لا نحن تبع للاوقاف، فهل هذا يقال؟
هذا بيرجع لقناه الشخصيه انه هذول كلام الجماعه دون صحيح ولا مو صحيح، لانه اكثر الناس لا يعقلون، ما يقدروا يميزوا الصواب من الخطا، فإذا كان هو عن قناعة أنه والله نحن تبع الأوقاف لأنه ما واثق بخبر ضد الأوقاف.
أي نعم.
فهو مقصده ونيته يعني.
أي نعم.
أي نعم.
أكرمك الله يا شيخ. يعني نحن بحاجة الآن نعيد الصلاة.
كيف؟
أقول نعيد الصلاة.
أي نعم. بدك شيء؟
أنا
ما أعيد. لازم يقضي.
يقضي؟
أي نعم.
قلت أنا أمسك على صيامك. يفطر ولا يمسك على صيامه؟
يمسك لكن لابد من القضاء.
بس حكم القضاء. ما يتم بس هو انجبر يعني.
ليش؟ لو انه ولب بالقيء ما عليه قضاء، لكن ما دام هو استفرغ فلا بد من القضاء.
بس عليه قضاء.
نرجو ما تفتح علينا باب الاسئله الخاصه. اسئله في غير وقت ان شاء الله. اسئله والعلم الان وقت الذكر والعباده. مرة أخرى إن شاء الله أو بمناسبة أخرى.
الله
يجزيك
الخير. آمين. جماعة أخرى لوحدهم. أربعة يوتيوب. في أشياء ضروري.
وين بتصلي؟
في المسجد.
هون؟
نعم. لا مش في المسجد.
لا يختلف من المسجد إلى آخر. والأصل أن من الوصف إذا كان هناك يوجد عذر.
من أجل يعني القيام في الوصف كما توصف
الليل. أنا عارف لكن يختلف الحكم في المسجد فلا يمكن إعطاء جواب واحد.
مثلا كمسجدنا شيخ مسجد عمر في المحطة في الجسر.
الدعاء في الوتر من السنة أن يقول آمين ولا أن يصمت؟ يؤمن. وعندما يجي آيات أول اللهم صل على محمد تسبيح الله عز وجل
يسبح ويستغفر ويدعو،
يعني تمجيد الله عز وجل ماذا يقول؟
ما تيسر.
من ماذا؟
ما تيسر يا.
بالنسبة لمسجدنا كعمر
ما في عندي جواب إلا ما سجلته. أنا شو بيعرفني مسجدكم ولا هذا ولا غيره؟ أعرف شو الأصل وبعد ذلك كل مسجد له فتواه. الأصل المواصلة.
شيخنا لمن تجد مفطر في رمضان هل لك الحق في أن تتصرف بيدك في تغيير هذا المنكر؟
تكون في مجتمع إسلامي. عليكم السلام. مستعد أنك تنسجين؟
لا. أضعفها يعني؟
أضعفها أو الوسط النصيحة.
ما يجزيك الخير. بالنسبة لسب الدين سيدنا والكفر شو حكمها بالدين؟
كذلك
محمد حكمها بالدين إنسان تراجع عنها
كيف؟
كفر وتراجع.
إيه شو سؤال الآن بعد أن
هل يجب عليه غسل مثلا؟
لا يجب عليه التوبة.
الله يجزيك
لا مش عنا الماي
سلم لك. لو سمحت السؤال والله بدي أسأل من زمان.
أهلا سلطان. عليك
السلام. أهلين شيخ. شيخ في بالنسبة للصلاة احنا كثير بنصلي وراء أمة ما بنلحق نكمل الفاتحة. شو هذه حكم الشيخ؟
يعني حكم الإمام ضامن. يقول الرسول الإمام ضامن فصلاتك صحيحة وعليه الوزر. والسلام عليكم.
السلام
عليكم. لا قضيتين. الأولى شرعية والأخرى لغوية. أما الشرعية ففي الأحاديث صحيحة كما تعلمون ويتقارب الزمان. تصوروا الآن هل الكلمة أو هل أجوبة على الأسئلة لحتى تصل لأمريكا قديش كان بدها بالنسبة للزمن الماضي؟ الله أعلم أسابيع شهور إلى آخره. الآن لحظة واحدة من هون لهناك. فالآن هو بيتكلم في القصيم وأمريكا تسمع هذا الكلام. هذه آية من آيات الرسول عليه السلام ومعجزاته.
تقارب الزمان.
ما شاء الله. أما الناحية اللغوية فذكر حديثا صحيحا جزاه الله خيرا أنه كالشعرة السوداء في الثور الأحمر. فأظن ما يتبادر لكم ما هو المقصود بالثور الأحمر هنا؟ المقصود هو الأشقر.
أيوه.
أيوه. أيوه.
الأحمر يعني الأشقر.
أي نعم. وبهذا يفسر حديث آخر وإن كان لا يصح، لكن هو كلغة ينبغي فهمه على اللغة. خذوا نصف دينكم من الحميراء، يعني عائشة لأنها كانت شقراء.
ما شاء الله. الشيخ في حديث في السلسلة تقول أن الله، يعني حديث في ذاكرته في السلسلة، الشيخ مش بدك العطاء عليه؟
بدي تفهم أنه نصدق دائما شو
اسمه. هو ما فيش ترك الشيخ العطاء عليه.
رأى ما
يهمك الصينية وراء أمامك، إذا بتنزل وتقول هاي
حديث. أذكر إنه خلق الله آدم من طينة حمراء وبيضاء وسوداء.
نعم.
حمراء معنا شقراء يعني.
مو ضروري دائما، بس أنا قصدت هنا فقط.
إنه في طينة حمراء. من اللي تطوروا يعني. يعني الثور بعيد يأتي اللون الأحمر، أو ما هو ممكن نقول مشهور بالحمر.
لا لا، ما في ثور أحمر، في شقر.
هذا هو
مشهودين.
أما الأرض، الأرض فيه
أرض هذا حمر. الأحمر أمامك.
أي فيه أرض حمراء.
نعم. شوف الضوء هدي شايل شوي. أي
من
الأرض. شوف الفواني. نعم. مو مثل هذا المثلث.
صحيح.
هذا. فالحصان لكم اللون هذا.
شيخنا يعني اتصالات الحديث اللي نعيشها الآن في الزمن هذا من تقارب الزمن.
هيك
من تقارب الزمان الاتصالات الحديثة.
أعطيته
هذا كوسيلة أو كآية من الآيات. وقال تقارب كمان زمان الطرق.
نعم.
السيارة والطيارة ونحو ذلك.
شيخ هنا الوقوف يعني لو وقف الواحد يعني صعب الدوران هذا. يعني.
نحن ما نقف لأنه ما بنعمل نحتاج.
لو جينا نحن وياكم وزياد أمن فيهم وجينا نحن وياكم غدا إن شاء الله تعالى خلينا بعد
صحيح بدنا قبل كل شيء يستقر الوضع في المسجد على السنة. بعد ذلك ممكن هل سألني واحد هذا سؤال نفسه؟ الأصل هو الوصل، أما الفصل فهو لظروف معينة تختلف من مسجد إلى آخر. قال لي مثلا مثل مسجد عمر، قلت له يا أخي أنا ما أعرف الوضع في مسجد عمر، أنا ما أستطيع أعطيه جواب أنه في أي مسجد من المساجد ولو مسجد عمر اللي أنت عم تسميه ما بغير لك منيح ولا مو منيح لأني ما أعرف الوضع. أنا حكيت لك شو صار حديث بيني وبين
أي نعم
العواشي.
أنا حكيت لسألته أنا
وأنت ذكرت لي أنه كأنك تكلمت بما يشبه هذا المعنى.
أي نعم. فبسألوا أنا الليلة
انصح الشباب أنه يتأدوا ويترووا وما يشتغلوا بالعواطف للجامعة. الآن إذا استقام هذا المسجد على السنة بصورة عامة بعد ذلك لكل حادث حديث، رأسا نجي نفاجئ الناس ونفرق الصف بحجة قد تكون صحيحة، قد تكون صحيحة بالنسبة لبعض المساجد.
أيوة.
أنا صافت بهذا ما أدري بيجاوبوا معه ما بيجاوبوا
ما مشي
وخاصة هو معنى بالنسبة للاستعانة بالكفار.
أيوة.
أن يضيف
عدم الاستعانة،
لا أن يضيف عبارة تتناسب مع كلامه.
أيوة.
أنه كان مثلا خريتا خبيرا بالطريق كنت أتمنى، لكن هذا الجواب الارتجالي
إلا
ما عليه مؤاخذة يعني.
أيوه.
أكبر واحد لابد ما يفوته شيء.
أيوه.
المهم فأتمنى كان لو أضاف إلى ذلك، وبخاصة أنه لا يخشى غدره.
أيوه.
لأنه فرد.
أوه.
يكون فيها غمزة قوية جدا.
أيوه.
لما فعلوا. أيوه. وهو منكر طبعا لما فعلوا من الاستعانة.
أي نعم. سبحان الله.
شغل.
بسم الله.
إن الله يحب المقتضين، لكن هم عدد هؤلاء الذين لا يحملون حقدا ظاهرا مكشوفا صارخا على الإسلام والمسلمين، إنهم مهما كانوا لا يشكلون ظاهرة ملفتة للنظر في أوساط الأمم الكافرة. وواجب الدعوة لهؤلاء ولغيرهم دعوتهم إلى الله تعالى قائم مع البراءة من شركهم وكفرهم وعدم إقرارهم على ذلك. لكن
يساعدون المسلمين في سبيل الدفاع عن أنفسهم ومصالحهم. الإمام يدافع عن الإمام يهاجمه.
الإمام الإلهية ثابتة بنص
قرآني. فإن
خشيتم ألا
تعدلوا فواحدا. المقيم في بلاد الكفر إلى بلد إسلامي متى ولد؟ هي إذا كانت مقصودة خطيرة، وإذا كانت عفو الخاطر عفى الله، لأنه معنا مش موجود بس يعني متى وجد يعني حين يوجد ولا يقال هذا في شيء موجود.
أيوة.
فإما أن يكون زلة لسان وإما أن يكون أنقض بالجنان فيكون من هؤلاء الغلاة هذي بيقولوا أنه ما في دولة عام
في دولة إسلامية.
إيه
لا لا فيش خلاف.
هو شيخي أنا سمعت من خالد لبني عن سلمان
يحكم الإسلام مش ضروري
فقط أفراده يحكم يعني
الشعب
يتحاكمون إلى الإسلام
الشعب.
أي نعم
لما كليتهم يعني بيئتهم ووضعهم
يعني هلا بلا ما أخذ الشعب المسلم
لا علاقة بكليته. طيب شيخنا هو سبق وقال الآن هو
انزل هو
أوهب أنك لك دعا أيضا ما يضيرك شيء لأنك
شرح لا يتحدث معها إلا أن تنتهي مدة العدة 3 أشهر
بسم الله الرحمن
الرحيم. أختارهم شيخ هذيك تفتش حالي يتوفى عنها زوجها لا يتحدث معها في موضوع الزواج إلا تلميح. بالنسبة للمطلقة نفس الشيء نفس الحكم
ما يحضرني.
أستاذ أحمد يسأل سؤال فيقول ذكر ابن الصلاح تحت أنواع الحديث الحسن والصحيح والضعيف قال والموصول والمرسل والمعضلة فيقول لما حشر هاي كلها مع بعض رغم انه هذه هي صفات يعني ولا هي غير مندرج نوع فما رايكم شيخنا؟
هذا اعتراض ما له وجه يعني يعني ان قال هو هيك وقال له قائل مثل ما هو عم يقول عن من الصلاه صلاه هذا
فلا مشاحه يعني في الاصطلاح.
قال ابو مصطفى بيقول انه ابو مصطفى مرعي بصدقه الفطر وبقول وافق الشيخ. انا ما يعني كنت ماشي ما انتبهت اي الشيخ اللي بقصد هل الشيخنا شيخ ناصر ولا شيخ ومشان ابو مالك بيعتمد هناك بيستخدم ولا شيخنا بالنسبه لابو مالك فحديث صار معك شيء؟
انا ما صار
ما سابق انت شيخي ترى الزيت الزيتون
انا ما سئلت عن هذا لكن يبدو لي بادي الرأي أنه هو كذلك لأنه أولا إدام ثانيا قوت يدخر
يدخر. طيب شيخ إيش كيف نسوي فيه بحيث أنه يعني بكمية بالشراء يعني بالشراء يعني لما نجمع الآن إحنا بالمئات من الناس
ما له علاقة
كويس الآن الحمد لله الأولاني
شو بتسوي تدر راسك
لأنه يعني قال نزلت فيه 5 كيلو ثمنه 8 دنانير كيف لا يعني هل هو يعني يعتبر كيلو كيلو إذا قسنا إنه مثلا
دي مو مشكلة يا عبد الله ألا لو تصورت منطقة ناس أغنياء والقليل منهم فقراء فهل كثرة الكاثرة من الأموال اللي راح يشترى فيها من الأقوات فتوزع على الفقراء القليلين فبركة هيصيبهم خير كبير.
صحيح.
والعكس بالعكس حينئذ إذا كان العكس بالعكس راح يشترى للفقراء كم كيلو عدس، كم كيلو برغل، كم كيلو مثلا
فريكي
ريشي
فريكي
فريكي فريكي اي نعم وهكذا.
طيب الآن الناحية الواقعية شيخي في الجمع بيجمعوا يعني على من النفر دينار، من النفر بيجمعوا دينار فبهالحالة هذه الجمع بيجمعوا مئات على اعتبار النفر دينار، هو زيادة عن كمية القمح اللي يعني المقررة.
نعم نعم
فيعني في هذا الاعتبار يعني من بيشتروا الزيت الإدام هذا بهالسعر هذا يعني بيغطي هذا بدل الفرقية هذه، بنقدر نقول هيك بسفتنا أخذنا أكثر من المقرر بيغطي غلاء الزيت الإدامة بدنا نوزعه.
هذا بيرجع أخي الملاحظة اللي بديت لك إياها، كثرة الفقراء وقلتهم اللي بده يتوزع الكمية المجموعة ولا مش واضح كلامي؟
والله شيخي أنا لأنه شايف الفقراء كثار فمش عارف كيف بدنا.
يا أخي عم أقول لك أنا ما عم أحكم، عم أقول لك حسب كمية الفقراء وكمية الأغنياء. يعني أنت هلا عم تقول دينار دينار، بجود الأغنياء يدفعوا أكثر بكثير ويكون الفقراء اللي بدهم يتوزع عليهم هالأقوات هذه قليلين. ولذلك قلت المسألة هذه بقى يعني عم سألها ما هي شرعية إنما هي اجتماعية
بالإدارة،
لذلك بقول دبروا راسكم
إداريا. والحليب شيخي كمان شرحه هذا الناشف يعني ممكن كمان،
ربما أرى الحليب كذلك لأنه نسبة الذين يستعملون الزيت كإدام ليس كنسبة الذين يستعملون الحليب كإدام.
صحيح بس شيخ يعني إذا بدنا نقارنه بالقوت يعني موضوع النقود فهو يعني قوت ضروري يعني يستخدم لجميع الطبقات، يعني بتسوي تروب بصير لبن بتغمص، بتروب بصير لبني بتغمص، يعني في كذا شغلة فيه يعني في الحليب، والأطفال والكبار والصغار بيستخدموه كمان يعني شراب وحلو فإله يعني حصة لا بأس بها. صحيح زي ما تفضلت يعني بخلاف الزيت الإدام لكنه مهم جدا يعني ما أقل أهمية شيخ عن يعني إذا كان بالنسبة للفقير وبده يستخدمه ويستنفع منه أهمية الرز.
والله أنا ما كلامي نايم في هذا.
صحيح يعني معناته قلنا لو وزعنا يعني الحليب بنكون أصبنا يعني ما خلفنا.
إذا كان كما تقول وكذلك.
امبارح كنا في اجتماع مع لجان الصدقات نجمع حتى نشتري صدقات الفطر وكذا، بعض الاخوه اقترح فقال بانه احنا الان بدنا نشتري رز والمعظم الفقراء او كل الفقراء يعني هنا ياخذون كبونات، فلما نشتري له نحن الرز بقيمه 34 قرش الكيلو بينما هو لو اعطيناه احنا المصاري راح يشتري مع كبونه الكيلو ب 17، فهون احنا قال يعني أخذنا من حق الفقير، فيرى أنه نعطي الفقير المال يعني ونأخذ عليه العهد أن يشتري بهذا المال طعام، فما رأيكم في ذلك؟
يا رأيي لو نفذ هذا ما في شك هو الرأي، لكن وين الضمان أن ينفذ؟ قضية تأخذ العهد اليوم مع الأسف أكثر المسلمين لا عهد له.
ممكن بهالحال شيخي نركز معناته على الإدام وعلى الإفريقي وعلى العدس وعلى الحمص اللي هو
القوت يعني الضروري
القوت الضروري اللي هو
نتوسع كثيرا. حتى قيل لي شو رأيك بالسمن؟ يا أخي السمن العربي متوسطي الأحوال حتى يصح اللون.
السمن السمن البلدي
السمن البلدي
الله يعطيه العافية ما شاء الله كله هذا بيحقق شيخي للسائل بحق السائل اذا كان امكانيات ماديه هذا بطلع السمن البلدي. لا بس السمن العادي يعني شغله مقبول يعني العلبه فيها 3 كيلو 3 كيلو دينار وربع مقبول.
شيخنا السمن العادي
سوريه هاي
اي نعم سوريه
السمن العادي
السمن العالي ما هو إدام، ما هو قال الشيخ كلمة إدام. إدام تشمل السمن تشمل.
الشيخ أحمد رأيه بهذه قضية السمن ونحو هذه الأمور، يقول يعني إنه هذه يعني يقول بأنها ما شو اسمه موزونة، يعني إنه ما يخرج فيها، إنه بده بس مكيل. قال كيف ما نخرج ضابطها صاع من سمن؟
طيب أنه واحد كال أربع حفنات من شعير فوزنهم طلعوا كيلو ونص مثلا أو إلا قليلة، ما بيجود ما يوزع؟
بيجود، لكن السمن كيف بده يكيله؟
بنفس الطريقة بالوزن،
ثم وزن الشعير؟
ثم هو إيه؟ لا بوزن القمح، لأنه السمن أغلى من الشعير بكثير، لكن البحث الآن من حيث الكيل والوزن.
يعني بتطلع بإصاع.
البلاد التي لا تعرف هذه المكيلات، بعض البلاد الساحلية مثلا الذين قوتهم مثلا السمك، فالسمك لا يكال صح؟
نعم.
ما هي صدقتهم؟ هو ممن طعامهم. يعني أنا بقول الشيخ السارق إما أن يقول معنا بأن السمن قوت ويدخر، حينئذ مش إشكال قضية أنه هو موزون وليس مكيلا، لأنه كل من الكيل والوزن إنما المقصود به تحديد الفريضة وتعيينها، بحيث أنه لا يكون هناك شطط أو نقص أو وقص كما يقال